أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي تنزل في ليلة القدر، المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كيف يمكننا أن نصلي بتوجه وإقبال؟ على هذا السؤال أجاب الإمام الخميني رحمه الله تعالى عليه أن الحل والعلاج يكمن في أمرين: العلم والعمل. أما في مجال العلم، يقول الإمام رحمه الله تعالى عليه: لأن قلوبنا مخلوطة بحب الدنيا وليس لها قصد ولا مقصود غير أعمارها، غير تعميرها، فلا محالة أن هذا الحب يمنع تفرغ القلب وحضوره في ذلك المحضر القدسي. وعلاج هذا المرض المهلك والفساد المبيت هو العلم والعمل النافعان. أما العلم النافع لهذا المرض فهو التفكر في ثمراته، يعني ثمرات حب الدنيا ونتائجه، والمقايسة بينها وبين مضاره ومهالكه الحاصلة منه. العلم النافع الذي يمكن أن نستعين به لنصلي بتوجه أن نفكر بقلوبنا المخلوطة بحب الدنيا، ونفكر بهذا الحب، هذا التعلق الذي يحول دون حضور القلب. وإذا حضر القلب فإن حب الدنيا، التعلق بالدنيا، يحول دون التوجه في الصلاة. العلم الذي ينفعنا ويخلصنا من هذا المرض أن نفكر بنتائج هذا المرض حب الدنيا، ما هي فوائده وما هي مضاره. إذا كنا نسترسل مع حب الدنيا لأجل أن نؤمن أمورنا الدنيوية، ما حد عم بيقلنا أن تأمين أمورنا الدنيوية حرام، بس اللي عم ينقلنا ومفترض أنه القلب يوقن بما أدركه العقل وفهمه أن الآخرة أيضا موجودة، بل هي الوجود الأصل والأساس. وإذا كان علينا أن نهتم بالدنيا لأنها واقع، فالاهتمام بالآخرة ينبغي أن يكون أكبر، لأنها الواقع كله، والدنيا ظل من ظلال الواقع. هذه الحياة الممر هي فرع وجود الحياة الأصل، كيف أنه الممر بالبيت أو الممر إلى البيت بالنتيجة أنه أصبح ممرا وتجسدت وتجلت حقيقته كممر بلحاظ البيت أو البيوت التي يشكل هذا الممر مدخلا له. إذن الاهتمام بالدنيا طبيعي، لكن اهتمام بما يناسب الدنيا. أي تعلق زيد عن الحد، هذا التعلق الزيد هو الذي يفصل عن الآخرة. إذن أن نفكر بهذا المرض وندرك ونعي ونتعرف على ثمراته ونتائجه، ونقيس بين النتائج المضرة والنتائج الإيجابية. يعني شو الإيجابيات شو السلبيات؟ الإيجابيات تستدعينا نتعامل مع الدنيا هالقد، طيب فإذا ما تعاملنا مع الدنيا هالقد تعاملنا مع الدنيا أكثر، المضار التي تنتج أن الإنسان يخسر كل شيء، وهذا الخسران المبين، ويصبح في الآخرة يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يا ليتني في الدنيا كنت قد جعلت الحياة الحقيقية مصب اهتمامي. وليس معنى هذا أني كنت أهمل الممر، كنت أتعاطى مع الممر بما ينبغي، الأمر أشبه ما يكون حقيقة بمن يشتري أثاث بيته كل خصوصياته كل ما يلزمه في هذا البيت ويضعه في الممر في الزرو، أنه هو طلع معه هيك أنه هذا الأثاث هون. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم وفقنا للعلم بما نعلم، وحدنا لما بيصرف كل جهده على الدنيا، هو كمن يضع كل أثاث بيته في الزقاق ولا قياس، ولا قياس، لأنه الآخرة أكبر من البيت والدنيا والممرات كلها. النتيجة أن الخسران الذي ما بعده خسران هو هذا، أنه الله عز وجل أعطانا العقل وأعطانا المشاعر والأحاسيس وأعطانا العمر، هذه النعم كلها كيف نستعملها وكيف نصرفها لكي نعمر آخرتنا من خلال الدنيا التي لابد من أعمارها، لكن مش باعتبار الأساس وهي كل شيء، وإنما باعتبارها تابعة لأمور الآخرة، باعتبارها طريقا إلى الآخرة. قديش بنتعب على الطريق، إنه والله تعبيد الطريق وزرع الأشجار ووضع العلامات وخصوص كل هذا مهم، الطريق لابد وأن يعمر، لكن كيف وبأي حدود، بحيث أن واحد ينسى الهدف ينسى المقصد. فإذا في مجال العلم ينبغي أن نركز في على التفكير في مرض حب الدنيا، وندرس نتائجه الإيجابية ونتائجه السلبية، ونقارن بينها ونشوف أنه أين ينبغي أن يستقر بنا المطاف. هذا بالنسبة للعلم. وأما بالنسبة للعمل، خلاصة ما يقوله الإمام رضوان الله عليه، سيأتي كلامه بالتفصيل، لكن حتى نكون عارفين حالنا شو الجو العام اللي بده يحكي فيه الإمام. يقول: الصلاة التي تكون من أجل الحصول على آمال الدنيا أو آمال الآخرة لا علاقة لها بالله. الصلاة التي تكون من أجل الحصول على آمال الدنيا أو آمال الآخرة لا علاقة لها بالله. توجه إلى الله عز وجل في الصلاة معناها أن لا تكون لنا أهداف خاصة من هذه الصلاة، نصليها قربة إلى الله تعالى، مش أنه نصليها حتى ننجو من العقاب، حتى نحصل على الجنة. وسيأتي كلام شديد للإمام رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال. خلاصة الكلام أنه إذا نحن عم نصلي عيد الحور العين فخل نستحي، ما هي مش صلاة. إذا عم نصلي عيد لحم طير مما يشتهون، أو أنه نخلص من الزقوم والضريع، هذه مش صلاة. الصلاة الحقيقية قربة إلى الله، توجه إلى الله عز وجل. هنا يقول: الصلاة التي تكون من أجل الحصول على آمال الدنيا وآمال الآخرة لا علاقة لها بالله. فلماذا إذا ندل على الله ونتدلل إلى هذا الحد؟ إنه نحن شو عاملين؟ يعني حتى اللي عم بصلي منا وما عليه ولا صلاة قضاء، إذا كان ما منتبه للتوجه بالصلاة هو شو عامل؟ شو شايفين حالنا؟ يعني شو عاجل حالنا؟ ونعتبر انه ايه صلينا صلينا اول الوقت، وين التوجه؟ برجع باكد لما اشار اليه الامام، ذكره سابقا وكل العلماء يذكرونه، ان هذه الصلاه بدون توجه تجزي يعني لا يحاسب الإنسان يوم القيامة على أساس أنه لم يصلي أو لا يحاسب كمن لم يصلي، وإنما سقطت عنه الصلاة. لكن هل قبلت؟ هل تقبل الأعمال الأخرى بسببها؟ هل يحصل على شيء من الثواب على هذه الصلاة؟ أبدا. في كتاب الآداب المعنوية لما يتكلم الإمام بالتفصيل عن العلم والعمل وكونهما علاجا لمرض حب الدنيا المهلك، يقول: علاج هذا المرض المهلك والفساد المبيد، أي حب الدنيا المانع من الصلاة المتقبلة، علاجه العلم والعمل النافعان. ننتبه لكلمة النافعان. العلم بدون نفع حج على صاحبه ويهلك صاحبه، والعمل بدون نفع مثل الصلاة بدون توجه، يعني مش مقبول، لا ينفع ولا يحصل منه الإنسان على ثواب. فإذا علاج مرض حب الدنيا هو العلم والعمل. بعدين بيقول الإمام بكتاب الآداب المعنوية في الصلاة: وكاتب هذه الأوراق قد كتب في شرح الأربعين حديثا شرحا في هذا الباب، وفسر الموضوع فيه بالمقدار الميسور. فإذا الإمام هم بكتاب الآداب المعنوية للصلاة عم بيحولنا على كتاب الأربعين حديثا، بيقول هم هيك حكيت أنا عن العلم والعمل النافعين بشكل جيد. نرجع إلى كتاب الأربعين حديثا لنرى ماذا يقول الإمام في هذا المجال. يقول: موعظة حول طول الأمل. ليش الموعظة حول طول الأمل في باب الحديث عن الصلاة والتوجه في الصلاة؟ الجواب: لأنه تبين معنا أن عدم التوجه سببه حب الدنيا. حب الدنيا شو أبرز علاماته اللي بتدل عليه طول الأمل؟ يعني الإنسان الذي لا يعرف نفسه متى يموت، متى يفارق الدنيا، يصبح أمله طويلا، يعني أصبح إنسانا غير واقعي، وأصبح إنسانا غير عاقل، لأن العاقل هو الذي يستعد للاستحقاقات المستقبلية. فإذا كان هناك استحقاق قد يحصل في أي وقت ولا نستعد له، ومعنى ذلك أننا نجانب العقل والعقلانية. لأن المرض الخطير حب الدنيا ينتج طول الأمل، وطول الأمل بدل على حب الدنيا، يركز الإمام في الموعظة حول طول الأمل. يقول: اعلم إذن أيها العزيز أن أمامك رحلة خطرة لا مناص لك منها. هون جينا بالمباشرة وبشكل واضح تماما إلى الحديث عن الآخرة والموت. شو السبب؟ أن الانشداد إلى الدنيا ينسي الآخرة. فإذا لما ننشد القلب إلى الدنيا وأصبح مرض حب الدنيا يفتك بهذا القلب، كيف يعالج القلب؟ بالرجوع إلى الوضع الطبيعي الذي يجعله يدرك الآخرة على حجمها الحقيقي، ويتعامل معها بما ينبغي، ويدرك الدنيا بحجمها الحقيقي ويتعامل معها بما ينبغي. إذن علاج طول الأمل، علاج حب الدنيا، يبدأ بالتنبه إلى هذه النقاط. أذكر كلام الإمام الخميني رحمه الله تعالى عليه في مجموعة نقاط. النقطة الأولى: أمامك رحلة خطرة لا مناص لك منها. النقطة الثانية: ما يلزم لهذه الرحلة من عدة وعدد وزاد وراحلة هو العلم والعمل الصالح. يعني الإنسان مرتبته في الآخرة بحسب علمه وبحسب عمله الصالح. يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم درجات. الدرجات في الدنيا والآخرة مرتبطة بالعلم، الدرجات الحقيقية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والعمل الصالح هو النتيجة الطبيعية للعلم النافع. النقطة الثالثة يقول الإمام: هذه الرحلة الخطرة التي لا مناص لك منها وتلزمها العدة والعدة والزاد والراحلة رحلة ليس لها موعد معين، فقد يكون الوقت ضيقا جدا فتفوتك الفرصة. إن الإنسان لا يعلم متى يحين موعد الرحيل للانطلاق فورا. أنه كيف الناس اللي بيكونوا بقافلة بسفر وبين اللحظة والثانية يمكن أن ينادى فيهم بالرحيل فيكونون متهيئين. إذن ينبغي أن يتذكر الشخص منا دائما في هذه الحياة الدنيا وطيلة العمر، يذكر هذه الرحلة ويكون بصدد التهيؤ لها ويدخل في حسابه أن التوقيت ليس بيده، فإذا لا مجال لأن يعيش طول الأمل. لكن لا يستغني عن طول الأمل، بس ما بيحطوا خط الدفاع الأول، ما بيحطوا الهدف المباشر، وإنما بيكون احتياط على قاعدة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني هو يهتم بالدنيا، وإذا عمل عملا يتقنه، أنه ممكن هالشجرة بتزرعها هلا لكن ممكن ما أكل منها، زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون، لكن أزرعها. الأرض بدي أشتغل فيها بهالطريقة، البناء بدي أعمره، ينبغي أن يكون متقنا، لكن لا يكون القلب متعلقا بطول الأمل، بمعنى أنه يعني كأن مخلدون في هذه الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع أسامة بن زيد عم يشتري أمر سلعة من شخص ويعده بأن يعطيه ثمنها بعد شهر بدون ما يقول له إن شاء الله. قال له بعطيك ثمنها مثلا بعد شهر، شو بيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة؟ بيقول له: يا أسامة إنك لطويل الأمل. يعني بده يدخل الإنسان بحسابه إذا شاء الله، إذا أبقانا الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فبيكون العمل على أساس إتقان المهمة، إنجازها، القيام بكل ما يلزم، لكن دون أن يتعلق القلب بطول الأمل. يبقى الاحتمال الواقعي، احتمال أن تكون الرحلة في أي وقت، يبقى حاضرا. النقطة الرابعة يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: إن طول الأمل المعشعش عندي وعندك الناجم من حب النفس ومكائد الشيطان الملعون ومغرياته تمنعنا من الاهتمام بعالم الآخرة ومن القيام بما يجب عليه. طول الأمل المتمكن حيث أنه معشعش والناتج من حب النفس ومكائد الشيطان وإغراءات الشيطان. يعني شو اللي بيخلينا نعيش طول الأمل؟ شو اللي بيخلينا نشعر بأننا مخلدون في الدنيا؟ حب النفس، حب البقاء لهذه النفس، وإغراءات الشيطان، اعتبار أنه الشيطان شغلته أنه يخلي الإنسان يعبد نفسه حتى ما يعبد الله عز وجل. مشكلة الشيطان التكبر، وبمقدار ما يكون الإنسان ينفخ في نفسه بالتكبر وما يتلازم مع التكبر ويحف به من العجب والغرور وما شابه، فبهالمقدار بيكون الإنسان عم يوقع بالتكبر اللي هو من وادي الإلحاد. هذه الأمور تمنعنا من الاهتمام بعالم الآخرة ومن القيام بما يجب علينا. إذن مطلوب أن ندرس حب النفس ونفكر في حب نفس ممدوح وفي حب نفس مرفوض. حب النفس أن يحب الإنسان لنفسه الخير، أن يدفع، أن يحب لنفسه دفع الضرر. الأمور منطقية وطبيعية جدا بل واجبة، لكن ما هي حدود حب النفس؟ النقطة الخامسة التي يؤكد عليها الإمام في مجال الحديث عن العلم النافع، وهو باختصار علم الآخرة، علم التقوى واليقين، علم وعي الوجود، فقه القلب والحياة، أن يعرف الإنسان نفسه فيعرف ربه، فيعرف حينئذ مبتدأه ومنتهاه وما ينبغي أن يكون عليه بين المبتدأ والمنتهى. النقطة الخامسة يقول إذا كانت هناك مخاطر وعوائق في الطريق فلا نسعى لإزالتها بالتوبة والإنابة والرجوع إلى طريق الله، ولا نعمل على تهيئة زاد وراحل. هل مهم أن الإنسان بالدنيا يحرص على ذكر الموت؟ ذكر الموت مثلا يتواصل مع القبور، زيارة القبور إلى آخره، شو الهدف؟ هدف أنه يظل بجو يمكنه من عدم نسيان الآخرة، يظل في مجال، يظل يخلي للصلح موضع أنه مش راح ينسى الآخرة. طيب إذا ما أمكن أنه يكون على علاقة بالقبور وما شابه، تجديد التوبة شو؟ بين وقت وآخر عندما يجدد الشخص منا التوبة، خصوصا لمن بيقوم أنه فكر هيك بشكل جيد، التفكير عبادي، فكر وقرر أنه يقوم يغتسل غسل التوبة، يجي يصلي ركعتين بنية تجديد التوبة، خلص الركعتين، شهد وتشهد وسلم، سجد 70 مرة استغفر الله، أو أنه مثلا بالشهر مرة، بالشهرين مرة، بال5 أشهر مرة في استغفار علي عليه السلام بعد ركعتي الفجر. هذا دعاء طويل حوالي 7 صفحات ذكره الشيخ الكفعم رضوان الله تعالى عليه في كتاب البلد الأمين، أنه واحد ولو بالفصل مرة كل مثلا 3 أشهر يقرأ له الدعاء مرة، تجديد التوبة. تجديد التوبة بشكل مختصر جدا أطول الاستغفار دائما دائما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلس وإن خف استغفر الله عز وجل 25 مرة. تكرار الاستغفار، الإكثار من الاستغفار هو تجديد من التوبة، هو إكثار من تجديد التوبة. نحن إذا جددنا التوبة وأكثرنا من تجديدها بنكون عم نهدم الذنوب الماضية، ما عم نخلي الذنوب تتراكم وتحيق بنا سيئاتها. أما إذا ما تعودنا على ثقافة تكرار التوبة فإن الخسارة كبيرة، كل هالعلامات السيئة عم تتجمع، والنتيجة أنه السيل العرم من الغساق والزقوم والمشاكل لابد وأن يقضي على صاحبه. اللهم خلصنا من شرور أنفسنا. فإذا عم بيقول الإمام إذا كانت هناك مخاطر وعوائق في الطريق، يعني كنا عم نرتكب معاصي، إذا كنا نرتكب معاصي وهي مخاطر وعوائق فلا نسعى لإزالتها بالتوبة، ما منجدد التوبة. بالمناسبة أؤكد على أهمية، بحسب ما في الروايات، أهمية أن يقول الإنسان 70 مرة استغفر الله باليوم بين الفجر والظهر. يعني عنده الشخص من طلوع الفجر إلى الظهر أي وقت يقولها 70 مرة استغفر الله، ولو أنه هو بطريق ورايع شغله وراجع، بأي وقت من الأوقات 70 مرة. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام بشيله 700 ذنب، لأنه الحسنة بعشرة، فأيكم يذنب في اليوم والليلة، بقول الإمام صلى الله عليه 700 ذنب. إذن هال70 مرة استغفر الله عم يمسحوا الماضي، يمسحوا الماضي يعني مش عم تتراكم الظلمات، يعني ما بيعود عنا موانع عن التوجه، ما بيعود عنا تعلق وتقوية التعلق لحب الدنيا في النفس، بصير في مجال إنه نفكر بالآخرة، ندرك الآخرة بحجمها الحقيقي. النقطة الخامسة السادسة التي يذكرها الإمام: حتى إذا ما أجف الوعد الموعود اضطررنا إلى الرحيل دون زاد. إذا ما التفتنا الخصوصيات المتقدمة وجاء وقت مغادرة هذه الدنيا اضطررنا إلى الرحيل دون زاد ولا راحلة، يعني لا زواد ولا وسيلة سفر، ومن دون العمل الصالح والعلم النافع اللذين تدور عليهما مهونة ذلك العالم، ولم نهيئ لأنفسنا شيئا منهما، وإذا كنا قد عملنا عملا صالحا فإنه لم يكن خالصا بل كان مشوبا بالغش ومع آلاف موانع القبول. إذا كانت صلاتنا لا تتقبل فكيف راح تكون أعمالنا التانية؟ يعني مثلا اللي صلاته بدون توجه كيف ستكون صدقته؟ طبيعي أنه تكون من النقص أكثر بكثير من الصلاة، لذلك بصير يحكي عن الصلاة فيذهب أجره بالمن أو بالتظاهر. وإذا كنا قد نلنا بعض العلم فقد كان علما بلا نتيجة. هذه الخصوصيات يأتي أيضا توضيحها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.